الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول الهزيمة النفسية، ذلكم المرض الخطير الذي يجب على كل إنسان أن يتفقد نفسه ويحذر أن يصاب به، لأن الإنسان إذا أصيب به قعد عن العمل فيما ينفعه في أمور الدين وأمور الدنيا، ويأس من تغيير وضعه ومن إمكانية التحول إلى الأفضل وإلى الأحسن، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو على المستوى العام بالنسبة للأمة، ولا يجوز للإنسان أن يكون كذلك. والذي يجعل الإنسان يعني يصل إلى هذه المرحلة هو أنه دائما يتعجل النتائج وينظر إليها، ونحن في هذه الحياة الدنيا مختبرون بطاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضي الله عز وجل، نأخذ بالأسباب والنتائج أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فليس لك من الأمر شيء، أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب والنتائج أمرها موكول إلى الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنفعل ما علينا لنثاب، لأننا مأمورون شرعا بالأخذ بالأسباب وألا نفرط فيها، وبعد ذلك النتائج موكولة إلى الله. فيأخذ الإنسان بأسباب الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، ويحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية، ونتائج الأمور سواء كان ذلك في أهداف الإنسان القريبة أو البعيدة أو فيما يتعلق بالأمة وبنصر الأمة، كل ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى. المهم أن نفعل ما علينا وأن نري الله سبحانه وتعالى أننا أدينا ما علينا. هذا ما نحتاج إليه أيها الكرام المؤمنون، ما نحتاج إليه وعلينا أن نراعيه ونحرص على أن نحققه على أكمل وجه. أيها الكرام، نحن في هذه الحياة الدنيا مختبرون بطاعة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل عبيده سوانا كثير. على سبيل المثال، الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله حق العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، ساجد لله سبحانه وتعالى بخضوع واستسلام وعبودية وانقياد إلى الله سبحانه وتعالى، حق السجود، راكع حق الركوع والتعظيم والإجلال والإكبار والإعظام لله سبحانه وتعالى. كل يوم في البيت المعمور يطوف 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة من كثرتهم الكثيرة، هي فرصة واحدة إلى قيام الساعة مرة واحدة، كل يوم يتجدد العدد. فعبيد الله سوانا كثير سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق خلقا في هذه الحياة الدنيا يعبدونه اختيارا، عندهم نوازع الخير وعندهم نوازع الشر، وأعطاهم الله إرادة وأعطاهم عقلا يتفكرون به، وجعل أمامهم آيات كونية وآيات شرعية ليتفكروا بعقولهم في ذلك، فيعلمون أنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله، فيبذلون الغالي والنفيس لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا مراد الله منا أيها الكرام المؤمنون، أن نعبده اختيارا، وأن نسير إليه طوعا، وأن نبذل لأجل رضا الله سبحانه وتعالى، وألا نحب أي شيء في هذه الحياة أكثر من محبتنا لله سبحانه. فمحبة الله سبحانه وتعالى تكون غالبة على كل محبة بالنسبة للمؤمن، لا يقدم أي شيء على رضا مولاه سبحانه وتعالى. ولذلك في ظل هذا المعنى تأتي الاختبارات، وتأتي الحروب، ويأتي تسلط أعداء الله على الأمة حينا من الزمان، والله عز وجل لا يترك الحق مطلقا، إنما يتركه حينا من الزمان ليغار عليه أهله، فإذا لم يفعلوا ذلك غار هو عليه سبحانه وتعالى. فنحن مختبرون بهذه الاختبارات والابتلاءات المتنوعة الموجودة في هذه الحياة الدنيا، لأجل أن نأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب المادية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بها، ثم نرضى بخيرة الله سبحانه وتعالى. نحن عبيد لله عز وجل، ملك لله عز وجل. لا ينبغي على المؤمن إذا كان يحب أن يرى أثرا أو نتيجة لعمله أو نصرة لأمته، وإذا وجد خلاف ذلك حينا من الزمان، أن ينهزم نفسيا أو أن ييأس أو أن يظن أن الوضع لا يتغير، وضع الأمة لا يتغير أبدا. محال أيها الكرام المؤمنون، فالعاقبة للتقوى، شاء من شاء وأبى من أبى. فهذا أمر يجب على المؤمن أن يضعه نصب عينيه أيها الكرام المؤمنون، كي لا يحزن وكي لا ييأس، وفي ذات الوقت يعلم أنه مختبر بذلك ليؤدي ما عليه، يعبد الله سبحانه وتعالى في المنشط والمكره. الرسول صلى الله عليه وسلم حين بايع الصحابة بايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. ما يكونش الإنسان حاله أنه يريد طاعة الله سبحانه وتعالى في المنشط فقط وفيما يحب فقط، أما فيما يكرهه فلا، ده حال الذين يبعضون دين الله، يأخذ من الدين ما كان على هواه وما كان في مصلحته، أما ما كان لا يهواه يتحايل عليه أو لا يفعله أو يتساهل فيه. الله عز وجل عليم بنا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. فعلينا أن نري الله من أنفسنا الصدق في الإقبال عليه والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، حينئذ نكون قد نجحنا في الاختبار. النتائج التي يستعجلها كثير من الناس، الله قادر سبحانه وتعالى أن يجعلها محققة في لحظة واحدة سبحانه وتعالى، في طرفة عين بل أقل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن اعلم أيها الحبيب، اعلمي أيتها الأخت، أننا مختبرون في هذه الحياة الدنيا، مختبرون في هذه الحياة الدنيا، سواء كان ذلك بالابتلاءات الشخصية التي تختلف من شخص إلى آخر، من إنسان إلى إنسان، أو الابتلاءات العامة إلى غير ذلك من ألوان الاختبارات الموجودة في هذه الحياة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليخرج الله الضغائن، الضغائن، علشان يبين الحق من الباطل، الصدق من النفاق، الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى من الدعوة. فبعض الناس يدعي لكن عند الاختبار يسقط. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى عز وجل بحكمته، فعلينا أن نعلم ذلك وننظر إلى جميع الأحداث التي نراها في حياتنا من هذا المنطلق. فالناس التي لا تنظر بهذا المنطلق فإذا به ينهزم نفسيا مع أي لحظة ضعف، مع أي لحظة انكسار، مع أي لحظة هزيمة، لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. المهم أننا نفعل ما علينا، النتائج أمرها إلى الله، يعجل سبحانه وتعالى سبحانه أو يؤخر الأمر إليه، ليس لك من الأمر شيء. المهم إحنا نجحنا ولا لا، أدينا ما علينا أم لا، نؤدي ما علينا أم لا، ما هو حالنا مع الله سبحانه وتعالى؟ ما هو حالنا في الالتزام بأوامر الله، في الاستقامة، في تحقيق الإيمان ومعاني الإيمان كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ فذلك حال المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى، عنده ثقة بربه عز وجل ويقين في الله عز وجل يدفعه إلى العمل في كل الظروف ولا ينهزم أبدا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تجد المؤمن الذي هداه الله سبحانه وتعالى منشرح الصدر دائما دائما في كل الحالات، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم الحكمة من الابتلاءات وأن حلاوة الأجر تنسي مرارة الألم، وأن المهم أن يفعل الإنسان ما عليه والنتائج أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يعني يتكل على الله، يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. هذا يعيش بنفس طيبة راضية في جميع الحالات. أما الذي يبتعد عن هذه المعاني أيها الكرام المؤمنون ينهزم، وتظهر عليه أعراض الهزيمة التي ذكرنا طرفا منها في لقاءات سابقة، ومنها أيضا أيها الكرام منهزم نفسيا ذا عنده عقدة المغلوب، فتراه يخفي هويته، يخفي هويته، سيما إذا وجد في بيئة لا تتناسب مع بيئته، إذا وجد في بيئة لا تتناسب مع بيئته، هذا من انهزامه نفسيا، لا يبدي هويته. تراه إذا تراه مميعا لقضايا أمته ولقضايا دينه، ليس واضحا في تعاملاته لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بينظر في مثل هذا إلى بعض إلى 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 بعض الناس الذين يذهبون إلى بلاد الغرب، تراه ينسلخ من كل القيم والمعاني الطيبة حتى في مظهره، ويبتدي يقلد في كل شيء. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن خطورة أخذ السلبيات الموجودة في الغرب، حتى لو في إنسان في 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 بلاده إذا وجد في بيئة معصية لا يظهر أنه طائع لله، خايف أنه يتقال عليه متعصب أو متشدد. طاعة الله ليست تعصبا سبحانه وتعالى، بل الإسلام دين وسط، والمسلم الطائع لله سبحانه وتعالى لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. لكن الالتزام بمعاني الدين إذا ظنه بعض الناس أن ذلك تشددا فذلك لتسيبه، ذلك لتسيبه، فلا إفراط ولا تفريط، لكن في التزام بأمر الله سبحانه وتعالى. ترى إذا وجد في بيئة معصية من انهزامه النفسية، من هزيمته النفسية، لا يستطيع أن يقول لا أنا لا أفعل هذا، لا أشارك في هذا، هذا معصية لله سبحانه وتعالى، دين يحرم علي هذا، دين يحرم علي أن أفعل المعصية أو أن أتواجد في بيئة المعصية أو أن أتساهل في العصيان أو أن أشاهد المعصية وأجلس جلوس المقر لها. في فرق بين المنكر والمقر لها، هذا خطأ. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا يصح للإنسان أن يتواجد في مكان يستهزأ فيه بآيات الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطائعين ويجلس جلوس المقر لمثل هذا. إن لم تزل المنكر فزل أنت عنه. الإنسان اللي هو متمسك بدينه ولم ينهزم نفسيا ترى وضوحا في منهجه، وضوحا في منهجه، أنا لا عندي ثوابت، ثوابت عقدية، ثوابت إيمانية، ثوابت تربوية، لا أفرط في أخلاقي التي حثنا عليها الشرع، ولا أفرط في عقيدتي التي علمني إياها أو التي تعلمتها من كتاب ربي ومن سنة نبيي صلى الله عليه وسلم، لا أفرط في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحبه والذي أرجو أن أهتدي بهديه وأن أرد مورده يوم القيامة، لقد كان رسولا. لكن ينهزم الإنسان والتريد أو ما إلى غير ذلك، للغرب ما عندوش هذه الضغوطات النفسية ولا هذا الانهزام، فرحان بانتقاله إلى دين الإسلام لأنه دخل إليه بفكر وبعقل وبروية وعلم أن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن دين الله هو الحق، فيلتزم بالدين بالكلية. فتلاقيه حريص على الالتزام بكل صغيرة وكبيرة من معاني الدين ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين ان اللي موجود معاه بره في 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 الجاليه الاسلاميه مثلا يكون عنده انهزام بسبب ضغوط نفسيه. لماذا هذا؟ لماذا تنهزم؟ عندك عزه بالتزامك بطاعه الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان قصه حدثت منذ زمن، يعني كان شاب اسلم حديثا، وبعد أن دخل في الإسلام كان عرفهم بعد أن دخل في الإسلام في الجالية الإسلامية في إحدى بلاد الغرب أنه هو ذاهب يتقدم للوظيفة. فبعد ما جلس أصحاب الجالية الإسلامية مع بعضهم البعض قالوا إيه؟ قالوا هو رايح يقدم للوظيفة، لحسن لو قال لهم أنه هو أسلم من الممكن أنهم لا يقبلوه، وهو لسه في بداية الطريق فممكن ينتكس، إحنا نلحقه ونقول له ما تقولش. هذا انهزام نفسي. لماذا؟ هو ما عندوش ده، حاولوا يلحقوه ما لحقوهوش، يعني لم يلحقوا به وذهب إلى الوظيفة. ومن عزته وفرحه بانتقاله إلى الإسلام وإلى دين الله سبحانه وتعالى قال لمن يختبره، أنا بعد أن يعني أتم المقابلة الخاصة بالعمل، قال له أنا أسلمت وانتقلت من إلى دين الإسلام لأنني رأيته خيرا واقتنعت به وعلمت أنه الحق إلى آخر ذلك. فكان القرار سبحان الله العظيم، قالوا له أنت مقبول في هذه الوظيفة، مش مستنين نبعث لك رد. لماذا؟ لأن الوظيفة التي تقدمت لا تحتاج إلى رجل عنده قدرة على اتخاذ القرارات، وأنت كونك أخذت هذه الخطوة معناه أنك عندك خطوة على اتخاذ القرارات وتفكر بعقلك وتستطيع أن تتخذ قرارات، وهذا ما نحتاجه في هذا العالم. حتى لو رفض، الأصل يتمسك بطاعته لله وبدينه سبحانه وتعالى ويكون واضح، فإما أن يقبل على وضعه وإما أن يجعل الله له الخير في غير ذلك. فالأصل أيها الكرام أن هذا يكون العزة، هذه العزة التي نحتاج إليها، هذه العزة التي يعني رأيناها في حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فصاروا بها في ربوع الدنيا وأصبحوا شموس ضياء وأقمار هداية، وفتح الله على أيديهم البلاد وقلوب العباد في فترة تعد لحظات من عمر التاريخ ببركة الانقياد. ومن ذلك الموقف العجيب الذي رواه أهل السير عن ربعي بن عامر، ما حدث منه حين طلب في الحرب، طبعا كانت مع فارس، وكان قائد الفرس رستم وقائد المسلمين سعد ابن أبي وقاص. طلب رستم بعض المفاوضين الذين يفاوضونه، فلما يعني طلب ذلك أرسل لهم سعد رضي الله عنه رستم، ورستم يعتبر من البدو وليس عنده الحضارة اللي كانت موجودة، معذرة أرسل له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ربعي بن عامر، وربعي رضي الله عنه كان من البدو ليس عنده الحضارة الموجودة عند رستم وما إلى غير ذلك، لكن عنده عزة الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله عز وجل، الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يعني تشرب قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعلم دينه وينشر دين الله على بصيرة ويدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وعنده عزة في التمسك بدين الله. ولذلك تجد العجب في رده والعزة الموجودة عنده التي افتقدها كثير من هؤلاء الذين انهزموا نفسيا، سيما لمن يعيش يعني في غير بلاد المسلمين من المسلمين، أو ممن تشربوا المعصية وانهزموا بسبب معاصيهم وإن كانوا يعيشون في بلاد المسلمين أو ما إلى غير ذلك. فالشاهد أيها الكرام، العزة بسبب طاعته لله عز وجل قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ تجيين لنا ليه؟ فقال ربعي: الله ابتعثنا. الله أكبر، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله ابتعثنا، يستشعر أنه مبتعث من عند الله عز وجل لينشر السلام في ربوع الدنيا، لينشر الخير والتوحيد والإيمان والإجلال والإعظام والإكبار لله سبحانه وتعالى، ليعلم الناس أن يبتعدوا عن الشرك ويوحدوا الواحد سبحانه وتعالى، يعلم الناس أهل الإيمان، يعلم الناس الانقياد إلى الله، الاستسلام إلى الله، الزهد في هذه الحياة الدنيا، وأن الآخرة خير وأبقى، وأن ما عند الله باق، وأن ما عندنا ينفذ وما عند الله باق. ويعلمونهم الإخلاص لله عز وجل، والصدق في التعامل مع الله عز وجل، والإحسان إلى الخلق في السلم وفي الحرب، حتى في حال الحرب هناك أخلاق سامية للإسلام لا يعرفها أعداء الله، لا يعرفها أعداء الله الذين يعيثون في الأرض فسادا. أما أهل الإيمان عندهم أخلاق، لا يقتلون شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا من ليس له حال في الحرب، وإذا أسروا أكرموا الأسرى، عندهم أخلاق علمها إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقتلون من ليس له علاقة بالحرب، ولا يستأثرون ولا يستأسدون على الضعفاء ولا على الأطفال ولا على النساء، إنما حالهم مع المحاربين. وإذا أبدى الناس السلم قبلوا منهم ذلك بفضل الله سبحانه، وإذا أبدوا الصلح والمعاهدات وافقوا بفضل الله سبحانه وتعالى على وفق ما يتراءى لإمام المسلمين. وهكذا علموا الناس الدنيا الأخلاق السامية في الحرب حتى مع الأعداء: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فعدل حتى مع أعداء الله سبحانه وتعالى. دين عظيم أتى بما ينفع الناس في دنياهم وفي أخراهم في تعاملاتهم، صدق ووفاء في التعامل مع المسالم ومع المحارب إذا أبدى عدم خيانة. حتى إذا كنا مع قوم في عهد واستشعرنا منهم الخيانة لا نخون سرا، لا نخونهم، وإنما نعلن ونقول: أنتم تبدو منكم آثار الخيانة، نبذنا ذلك العهد لأنكم فعلتم ذلك، كما قال الله سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. مش تقول أصل هم بدا منهم أمرات الخيانة أنا هاخدهم في السر، لا ده مش عندنا، إنما أن فانبذ إليهم على سواء. أهل الإسلام يقول: لا، أنتم بدت عليكم أمرات الخيانة، من الآن أنتم بالنسبة لنا أهل حرب، لأن بدت منكم أمرات الخيانة، أنتم بالنسبة لنا أهل حرب. كده يبقى في وضوح في التعامل إلى أن تعودوا إلى الصدق وعدم الخيانة والوفاء إلى غير ذلك. فوضوح في التعامل أيها الكرام المؤمنون في جميع الحالات، هذا ما علمه الإسلام للدنيا. فالشاهد: الله ابتعثنا، قال ربعي: الله ابتعثنا لنعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، نأخذ بأيديهم الله تعالى، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، إلى الاستمتاع بالحلال الطيب والبعد عن الحرام وترك الموبقات وفعل ما ينفع الناس في دنياهم وفي أخراهم، فتصلح الدنيا وتصلح الآخرة. لأن انتشار الموبقات هو سبب فساد المجتمع، وهو سبب الموبقات التي الموجودة، وسبب التناحر والتشاجر والخصومات والادعاءات، كل ذلك بسبب المعاصي وانتشار المعاصي والبعد عن الالتزام بأخلاق الإسلام أيها الكرام. فالإسلام يصلح دين ودنيا، يصلح التعاملات الدنيوية والتعاملات الدينية بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد موقف العزة، لأن الإنسان يكونش عنده هذا الانهزام النفسي. حين قال ربعي ذلك لرستم، قال رستم: ما أتعسني، ليس في جيشي إلا 1000 غانية وطباخ. كان يشعر بالتعاسة بهذا الوضع، لا يرى مثل هذه العزة في جنوده. ربعي حين دخل عليه أعد له رستم يعني مجلسا فيه زينة كثيرة لكي ينهزم نفسيا أمام الحضارة، مجوهرات وزينة واستقبال فخم ومكان فيه يعني ما فيه من ألوان الزينة اللي هو ممكن ما يكونش رآها قبل ذلك ولا اطلع عليها، عارف انه جاي من البدو ما يعرفش الحاجات دي، وأظهر له ألوانا من الحضارة في الاستقبال والزينة وما إلى غير ذلك. ربعي بعزة الإسلام ويدخل وبسيفه ويقول له: اخلع سيفك فأنت تدخل على أمير. قال: لا، أنتم من دعوتموني، أنت اللي طلبتموني، إما أن أدخل بزي وبما أنا عليه، وإما أن أرجع وإما أن أرجع. ودخل برمحه وحاله يخرق في هذه الزينة، يقول له كأنه يقول له بلسان الحال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نحن قوم لا نتأثر بمثل ذلك، لا ننهزم نفسيا أمام متاع الدنيا، فالدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا. حدث موقف كهذا مع الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى، حين أعد له ولمن معه في إحدى سفراته الدعوية في بلاد الغرب مجلسا مهيبا فيه الكثير من الزينة، ونزلوا في فنادق ضخمة وفنادق يعني نجوم كبيرة يعني 7 نجوم وأكثر، وحاجة يعني فخمة جدا. ولما رأى انبهار الناس وانهزمهم نفسيا أمام مثل هذه المظاهر الجوفاء، طب ده هيقوم بمهمته ازاي بدعوة الناس اذا انكسر نفسيا ومال الى زهرة الدنيا. فاخذ بكلمة اخذ بها بمجامع القلوب ممن معه، فقال الشيخ عليه رحمة الله تعالى لمن معه حين رآهم منبهرين ينظرون يمنة ويسرى على المباهج ولا الزينة والزخارف، فقال لهم: هذا اعجاز البشر للبشر، فما بالكم بإعجاز رب البشر؟ إذا كان البشر استطاعوا أن يعدوا ذلك، فما بالكم بما يعده الله لأوليائه في جنات النعيم، في جنة الله التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم. فهكذا، فأهل الإيمان، أهل التقى، أهل العلم العاملون بما علمهم الله سبحانه وتعالى لا ينهزمون أمام متاع الدنيا، فالدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم. عندهم دعوة يريدون أن يبلغوها، عندهم قضية يتمسك بها، عنده فكر ورؤية لإصلاح نفسه ولإصلاح مجتمعه ولإصلاح العالم، صاحب همة عالية. المنهزم نفسيا همته دون، يكفيه أن يأكل وأن يشرب وأن يعيش ولو في حياة مذلة أو كالأنعام. أما المؤمن صاحب إيمان، صاحب تقوى، صاحب عقيدة يريد أن يبرزها وأن يعلمها للناس بغية الأجر من الله عز وجل وإعذارا للنفس أمام الله سبحانه وتعالى. فالفرق كبير أيها الكرام، فرق كبير بين المؤمن الطائع العام الصالح المصلح، وبين الصالح في نفسه الذي لا يسعى إلى إصلاح غيره. شتان بين الحالين، فعلى الإنسان أن يعلم الفرق، هذا الفرق في الحياة وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. المنهزم نفسيا لا يستطيع أن يكون مصلحا، لأنه هو أصلا يأس من تغيير نفسه وتغيير حاله، فبيصل إلى مرحلة صعبة وهي الدونية في الأهداف، الاهداف عنده ليست ساميه، يعني تلاقيه ما يفكرش مثلا في مجال اللي هو المنهزم نفسيا انه يكون شخص يعني ربنا ينفع به الامه باسرها، بل العالم بل الدنيا. طالب في الجامعه ايا كان تخصصه بيدرس منهزم نفسيا عشان ياخد الشهاده وخلاص ويعدي السنين ويشوف هيعمل ايه بعد كده، ما بيفكرش ان هو يكون صاحب تخصص يحتاج الناس اليه فيه ويبدع في ذلك التخصص ويصل فيه الى مرحله ينفع الدنيا كلها ويحتاج اليه والى امته بسبب انهم راوا من برع في هذه التخصصات وفي هذه المجالات. ما يبقاش دايما عنده الدنيا، يفكر ان يكون عندنا على سبيل المثال مواقع تواصل لها خوارزميات خاصة بنا وبأفكارنا وبما يتناسب مع معايير مجتمعنا نحن أيها الكرام. هذا صاحب الهمة العالية ينظر في كل مجال كيف يكفي الأمة وكيف يكون نافعا دنيا ودين في الدنيا وفي الآخرة. لكن اللي يرضى بالأهداف الدنية هذا بسبب الانهزام النفسي. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن حال أهل الإيمان طموح اللي موجود عند المؤمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جعلنا للمتقين، طموح أن يكون مؤمن وطائع ويصل بطاعته إلى درجة أن يكون قدوة ويكون إماما للمتقين. هذا المطلوب من المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درار المساء.